وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. ما زال الكلام في مبحث الكنز مما يجب فيه الخمس، وهو الثالث مما يجب فيه الخمس. قوله رحمه الله يقول: إذا بلغ 20 دينارا في الذهب ومئتي درهم في الفضة، وبأيهما كان في غيره، في غير الذهب والفضة، ويظهر الاتفاق على ذلك ويدل عليه بالإضافة إلى ما أجمع عليه الفقهاء بحسب قول صاحب الجواهر عليه الرحمة بأنه الإجماع على ذلك بقسمين، المحصل والمنقول، يدل عليه مضافا إلى ذلك الروايات الصحيحة لا أقل البعض منها، كما في صحيح البيزنطي المتقدم عن مولانا الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، وإنما يجب في 20 دينار. وأيضا في مرسلة الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه المقنع عن مولانا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه يقول: سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. وهاتين الروايتين كما هو واضح تدلان على المطلوب، وبذلك يكون ما ذكره الماتن عليه الرحمة هو المتعين. قول السيد الماتن رحمه الله يقول: ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشترك مثلا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب. هذا هو المشهور لكونهم ألحقوها في الأرض المشترات ووجد فيها الكنز، فيجب تكنيسه بعد التعريف عنه ولم يكن له صاحب، مع عدم وجود صاحب له أو عدم معرفة الصاحب والمالك الأصلي له، فيكون عندئذ ملحقا بالكنز فيجب تكنيسه. لكن ما هو المعروف بين الأصحاب؟ عدم تعلق الخمس به فورا، واختلفوا بعد ذلك في إلحاق عنوان خاص الخمس. ما هو الصحيح في ذلك؟ هل يدخل تحت عنوان الغنيمة بهذه الجهة من هذه الجهة، أو يدخل تحت عنوان مسمى أرباح المكاسب، أو كما ذهب البعض منهم إلى إدخاله في مطلق الفائدة؟ أما مسألة دخول ذلك تحت مسمى أرباح المكاسب فغير وجيه، قد يقال بأنه هذا ليس منه كما هو الظاهر، اللهم إلا إذا قلنا بعموم الغنيمة لكل فائدة، وهذا سيأتي أننا لا نقول بعموم الغنيمة في كل فائدة، فيتجه ذلك عند إذن، ولكن لا بد من أن يكون قسما مستقلا غير السبعة، فلا بد من أن يدخل قسم آخر، يعني بدل أن تكون ما يجب فيه الخمس سبعة بيصير 8، وهذا ما اختاره صاحب الجواهر عليه الرحمة في جواهره. قال: إذا ولا بد نقول بوجوب الخمس في ذلك، فلا بد من أن يكون هناك قسم آخر مستقل غير السبعة. وأيضا هذا ما ذهب إليه صاحب السرائر رحمه الله في باب اللقطة، ما لفظه يقول: وكذلك إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة وذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا أقل من مقدار الدرهم أو أكثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونة طول السنة طول سنته. يعني صار داخل تحت عنوان مسمى المكاسب، لابد من أن ننتظر إلى آخر العام ليعرف ما إذا فضل شيء أو لم يفضل منه شيء حتى يتم. يقول صاحب السرائر: لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي، بعد التخميس يكون له الباقي. ويظهر من صاحب السرائر على قوله هذا أنه يجب الخمس في مطلق الفائدة، بخلاف ما اختاره صاحب الجواهر عليه الظن. وكان له الباقي على ما حقي عن المحقق صاحب الشرائع رحمه الله ونسبه إلى المعروف بين الأصحاب. صاحب الشرائع أيضا محتوى كلامه ينسب ذلك إلى المعروف بين الأصحاب ويقول بوجوب الخمس في ذلك. وبعضهم ذهب إلى اعتباره كنزا ويجب الخمس فيه بعنوان كونه كنز، بعنوان كونه غنيمة من هذه الجهة، فيجب التخميس فورا مو إلا أن ينتظر إلى آخر العام. إذن المحصل أن هناك آراء وأقوال، ولكن ذلك كله يحتاج إلى دليل مع عدم ادعاء الإجماع من أحد على ذلك. نعم، لو قام الدليل قام الإجماع على ذلك فالأمر سهل، لكن مع عدم وجود إجماع وعدم ادعاء إجماع من أحد سوى ما ذهب إليه صاحب الشرائع من الشهر وإن كانت عظيمة إلا أنها لا ترتقي إلى درجة الإجماع. ولم أجد في المقام دليلا على ذلك سوى صحيحة ابن جعفر الحميري عليه الرحمة، وهذا الحديث صحيح كما في الوسائل باب 9 من أبواب اللغة تحديث رقم 2. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الصحيحة لم تذكر أن ذلك من الكنز، ولم تذكر وجوب الخمس أيضا، لأن هذه الصحيحة صحيحة الحميري تقول بأنه لو وجد هكذا شيء ولم يعرفه صاحبه فهو له بمضمون رزق ساقه الله إليه فلم تذكر وجوب الخمس أيضا، بل الظاهر منها أن المال الموجود في جوف الدابة من الدراهم والدنانير وغير ذلك من الجواهر إنما هو إما من مال مجهول المالك أو من اللقطة. ويمكن أن يفهم منها أن الإمام عليه السلام ملكه لواجده بعد اليأس عن معرفة صاحبه، لأن قول الإمام عليه السلام فهو له ساقه الله إليه أو رزقه الله به أو ما أشبه ذلك، يفهم منها أنه الإمام عليه السلام ملك هذا الشيء لواجبه. بقي شيء وهو أن ما ذكره الماتن رحمه الله من الاحتياط في المسألة قد لا يكون له وجه على ذلك، وذلك إما أن نلحقه حكما بالكنز فيأخذ أحكام الكنز عند إذن، ومن ثم يجب الخمس، ومن ثم يجب بلوغ النصاب، وإما أن لا نلحقه به فلا النصاب كما ذكرنا وكما تقدم، فبالتالي لا خمس، ومن ثم لا وجه لما ذكر من الاحتياط في متن السيد رحمه الله. قوله رحمه الله: بل يلحق به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلا على فرض نادر، لأنه هنا يذكر التعريف أيضا باعتبار أنه أن هناك فرض نادر جدا أن يكون لهذا الموجود في جوف السمكة من اللآلئ أو الجواهر أو ما أشبه ذلك من المعادن أن يوجد له مالك. الفرد النادر هو كما لو كان في زماننا مثلا يعمل أحواض خاصة للسمك خارج عن المحيطات والبحار والأنهار، بيصطنعوا أحواض معينة وبيبيعوا فيها السمك، وهذا الأحواض أنه السمك يطلق منها جوهرة من هذا الحوض، نمر جوهرة داخل الحوض جواهر واللآلة وما أشبه ذلك تتكون في البحر كما هو المعروف. نقول تقدم وجه الإشكال في إلحاق ذلك بالكنز، اللهم إلا من جهة التعريف لمالكها الأول أو السابق. وهنا لا إشكال، وهنا الإشكال آكد وأولى، حيث أنه في الدابة وخاصة الأهلية منها يمكن أن يكون ما في بطنها لمالكها، فيما لو مثلا لو أقدمت الدابة على ابتلاع بعض أموال مالكها فيجب التعريف عند إذن في المقام، وهذا ما هو يعبر عنه بالفرض النادر. ولكن ما يوجد في جوف السمكة فلا وجوب التعريف، فلا وجوب للتعريف به إلا بوجه النادر كما ذكر أو كما ذكر الماتن كتب السفر، وهو في حال ما لو ابتلع أو ابتاع سمكة من أحواض تربية الأسماك وكان لها مالك. وأما وجوب الخمس فكما تقدم في قضية ما وجد في جوف الدابة فيما تقدم في الأسطر السابقة من ذهاب المشهور إلى ذلك، غاية ما في الأمر أنها هنا ما وجد في جوف السمكة لا دليل من النصوص على ذلك. وعلى أي حال فالمشهور ذهب إلى وجوب الخمس فيه كما ادعاه صاحب الشرائع في الجزء الأول صفحة 180، وهكذا ادعاه صاحب المدارك، وذكر صاحب الجواهر رحمه الله في جواهره ذلك أيضا، بل ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله عدم وجود المخالف بقوله رحمه الله إذ هو كالدابة على ما اعترف به في المدارك وغيرها، بل لم أجد أحدا فصل بينهما في ذلك، بين الدابة ما وجد في الدابة في جوف الدابة وما وجد في جوف السمكة. تم القسم الثالث الكنز، والحمد لله رب العالمين.